بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الأولى عام 1400 من الهجرة، عام 31 و400 من الهجرة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدنا أن نلتقي من أحد علماء السلفيين، وهو الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وسيلقي كلمة عن منهج السلف في تلقي العلم. وقبل أن يبدأ الشيخ بإلقاء كلمته، نريد أن نعرف بالشيخ لمن لا يعرف كثيرا عن الشيخ.
لا، ما يحتاج التعريف، يكفي أنا محمد بن هادي بس، تكفيني بس، ما يحتاج التعريف.
إذن يعني نترك المجال للشيخ،
لأن التعريف هذه محل المدح، والله يعلم ويشهد أني لا أحب ذلك، وأنقذه من صميم قلبي، وأكرهه ظاهرا وباطنا. فأنا محمد بن هادي بن علي المدخلي. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، سمعنا ما ذكره أخونا المقدم الشيخ سليمان باسمه المعروف عندنا واسم الرسمي بابا الفارس. سمعنا ما ذكره حول موضوع هذه الكلمة، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونظر إليه أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. معشر الإخوان، إن التلقي الصحيح يورث صاحبه العلم الصحيح، يورثه الثمرة الصحيحة، وهذا العلم هو الذي كرم الله به هذه الأمة، علم الشريعة الوحي المنزل من السماء، هو الذي امتن الله به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلبه جل وعلا أن يزيده في شيء من الدنيا أبدا إلا من العلم. فقال جل وعلا حاضرا صفوة خلقه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في المسند بسند صحيح بعد نزول هذه الآية يكثر في دعائه في صلاته من قول رب زدني علما رب زدني علما. هذا العلم الشرعي هو الذي يدل الإنسان على كل خير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبسبب هذا العلم شرف من لم يكن شريفا واتبع من كان وضيعا في نسبه وجاهه وحسبه في الدنيا، فاتبع من الموالي والعبيد وسالم بعد ان كانوا ممتهنين ومحتقرين عند الناس. وهذا صداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا العلم الشرعي أخص الحيوانات ذكر بسببه. ففي قصة أصحاب الكهف جاء ذكر الكلب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل، ثلاثة ما يفيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا الكلب أوعى أهل الإيمان والتوحيد والطاعة فذكر معهم في هذا الكتاب، لأنه أوى إلى أهل الخير. هذا العلم الكلب وهو أخص الحيوانات، ونحن نغسل الإناء منه سبعا وإحداها بالتراب وهي الأولى في أرجح قول العلماء، أولاها بالتراب ثم ست بعد ذلك بالماء لشدة نجاسة العالم. والغسل من نجاسة الكلاب سبع وأولاهن بالتراب، وما يعلق وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس إلى آخره. هذا الكلب النجس الدعاء نغسل منه الإناء سبعا ونكفأ فضله الذي شرب منه. أباح الله أكل صيده من غير أن يغسله حينما علم. قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل. ولم يأمرنا بغسل ما لا قال عام الكلب. لماذا؟ لأنه معلم. فارتفع من حال إلى حال العلم. لما علم ارتفع وهو أحقر الحيوانات وأخص الحيوانات وأشد الحيوانات نجاسة. فهل بعد هذا يزهد في العلم ويرهب عنه ويقبل على ما عداه من أمور الدعاء الدنيا التي تزول وتنتهي تموت بموت صاحبها. لا والله، يجب علينا جميعا ان نحرص على هذا العلم الذي رفعنا الله تبارك وتعالى به، ونفعنا تبارك وتعالى به، وفضلنا على كثير ممن خلق رضيهم. فاولا قبل ان ندخل بالكلام نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعنا عارفا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودلاله العقوب ظاهره، ودلاله المفهوم تدل على ان من لم يتفقه في دين الله ويعرف ما أوجب الله عليه من أحكام الحلال والحرام، سواء العين أو ما فوقه من هذا التوسع، فإنه يصدق عليه أن الله ما أراد به خيرا، وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة أن يكون هذا الإنسان ممن لم يرد به خيرا ربه تبارك وتعالى. فيجب ان يحرص على هذا الامر والتفقه في دين الله، واذا كان كذلك فليعلم ان من لم يكن عنده في بلده عالم وهو لا يعلم ما اوجب الله عليه فان الرحله عليه واجبه حتى يعلم ما اوجب الله عليه مما يصح دينه به من نحو وضوئه وطهارته وغسله وصلاته وصومه ونحو ذلك. فلا بد من ان يدعى لهذا، فان لم يكن في بلده من يعلمه وجب عليه ان يرحل حتى ياخذ العلم الواجب، وما فوق ذلك فهو مستحب له ان يرحل حمالك. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فشملت هذه الآية حكمين: حكم الأول تفقه الطالب في نفسه فيما أوجب الله عليه، الثاني يعود فيعلم من لم يعلم من أهل بلده وقبيلته وعشيرته. فلا بد من أن يحصل هذا، فإن النفق هنا المراد به الخروج لطلب العلم، وقد كانت الوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيمون عنده الايام والليالي فيتعلمون ثم يعودون الى اقوامهم معلمين، كما جاء ذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الصحيح: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شديدة متقاربون، فأقاموا عنده ليالي وأياما، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاجتهم في العودة إلى أهليهم، فقال لهم موصيا ومنبها وحاقا على ذلك وحاكا لهم على تعليم قومهم، قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أخبركم. والحديث الصحيح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل القربى يعلمه الناس. وقصة بدر معونة معروفة بهذا، حينما وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من القراء من يعلمهم أحكام الدين، فكان أن أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من القراء فغدروا بهم وقتلوهم. الشاهد أن الطلب لهذا العلم لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا. فالعين ما لا يصح دينك إلا به، والكفائي التوسع فيما على ذلك، فينبغي أن يعتنى بهذا ويتفحم فيه. وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أيضا بعد وفاته، فرحل عدد منهم المسافات الطويلة لأجل حديث واحد يسمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرحلة في طلب الحديث والعلم والسنة سنة عن أسلاف الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وقد كان جمع من التابعين يسمعون ويبلغهم الحديث كما هو حال إبراهيم النخعي وغيره، يبلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمر، فلا يقنعوهم في العراق حتى يقدموا فيستمعوا له منهم في المدينة فيعلموا الحديث الواحد. وهذا دليل على أن التابعين رضي الله عنهم ساروا على مسار. فينبغي لنا أن نحرص على هذا. وقد كتب علماء الحديث في هذا الكتب الطويلة والمختصرة في بيان فضل الرحلة في طلب الحديث والعلم، ولا نريد أن نستطرد في هذا. ومجيئكم ولله الحمد تطبيق لهذا، جيئكم من بلدانكم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة المباركة مهبط الوحي ومأرز الإيمان، تطبيق لهذه السنة. فالحمد لله الذي من عليكم بذلك، وأسأله جل وعلا كما من عليكم أن يعينكم على تعليم من تعود إليه. هذا العلم ديني، وقد جاء عن السلف الصالحين هذا، وجاء عن المسيرين إن هذا العلم ديني، فانظروا عمن تأخذون دينه. وذلك لأن الإنسان إما أن يكون حدثاً يعني صغيراً شاباً، وإما أن يكون جديداً حديث عهد الإسلام. فإذا شب الحدث يريد أن يتعلم، وإذا أسلم غير المسلم يريد أن يتعلم أحكام هذا الدين. فعند من يأتي عليه أن يبحث عن صاحب الدين السوي، صاحب العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح والاستقامة الصحيحة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفقا لصاحب السنة، يتعلمان على يديه. وذلك لأن الشاب يتشكل على يد أول معلم له. وهكذا المسلم الجديد يتشكل على يد أول معلم له، فهو على مفترق طرق، إما أن يوفق للصالح فيهديه إلى الخير، وإما أن يوفق لضد ذلك فيكون فيه هلاك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة، وذلك لأن صاحب السنة يعلمهما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول فلان ولا فلان، وإنما يحرص على أن يسلك بطلبته الطريق المستقيم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيجب على الشاب الحدث إذا أقبل على العلم أن يسأل عن من يأخذه، وهكذا المسلم الجديد إذا أسلم يسأل عن من يأخذ دينه حتى يأخذه وهو آمن، يأخذه صافيا نقيا لم يتلطخ بأوضار البدع، فإذا وفق لهذا فقد وفق لخير كثير. وثانيا يجب على من رأى حدثا أو حديث عهد الإسلام وقد وقع بين يدي مبتدع، يجب عليه أن يحرص على تخليصه منه ونصيحته له وإعطائه البديل الأمين الذي يتعذب على يديه. إن هذا العلم دين طبوع من تأخذون دينه، فإذا أخذت الدين عن الموضوع سلمت، وإن أخذته عن المبتدع هلكت عياذا بالله من ذلك. وقد شمر السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب غاية التشمير، ونصحوا للأمة غاية النصيحة، فحذروه من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع لأنهم يضلون بسببهم، ولأنهم إذا أخذوا على أيديهم لا يأخذون الدين صافيا نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن يأتي فيه هذا الخلط، فيحدث عندئذ الخلط في التصور، فيتعلم الصغير ويتعلم المسلم الجديد أشياء مغلوطة ليست من دين الإسلام وربما مات عليها. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله تحذير من وقع بين يدي معلم وهو مبتدع وخاف على من بين يديه ان يضلهم فحذرهم منه، استثنى اهل العلم هذه الصور من الغيبه المحرمه، وبينوا انها من الغيبه الجائزه، صورتها صوره غيبه لكن واقعها واقع النصيحه. ومن اخسر الكتب التي بين ايدينا واكثر اختصارا كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، فان فيه بعد الباب الذي تكلم فيه عن الغيبه باب ما يباح عن الغيبه، وتكلم عن الانواع الجائزه من الغيبه، ومنها من رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف خاف عليه منه حذره. فإذا هذا هو عمل المبتدع يحرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه. فوجب على من راى شيئا من هذا ان ينصح المتعلم. ومن هنا فلا نكثر الكلام في هذا واقول باختصار ان الواجب على المسلم الجديد اذا دخل في الاسلام وعلى الشاب اذا اتجه الى طلب العلم ان يحرص على طلب العلم على ايدي المامونين الموثوقين في عقائدهم وفي منهاجهم حتى يسلم له دينه وتصح عقيدته ويستقيم منهجه. ولنعلم ان المبتدع اذا جلس اليه المتعلم لن يبدأه بالبدعة أول ما يدعوه أو يعلمه، ولكنه ينتظر فيه حتى يجد الفرصة منه فيلقي البدعة في قلبه فتعلع. وهذا مثل ما قال فضل بن هلهل فضل لو أن المبتدع بدأت بالبدعة أول ما تقرأ إليه لحذرته، لكنه ينتظر منك فرصة لك إذا تمكن من القلب لا تقدر فيرسل البدعة فتعلق بين يديه بالقلب. ونحن يجب أن نحذر من هذا أشد الحذر. وما من زمان ومكان إلا وستجد فيه أهل الحق وأهل البدع ولا ريب، فعليك أن تأوي إلى أهل الحق والسنة، فإن المرء يعرف بمن يأوي إليه، فإن كان صاحب سنة أوى إلى أهل السنة، وإن كان صاحب بدعة أوى إلى أهل البدعة. وليعلم أنه في حال الخلاف في شخص القاعدة المستديمة المستمرة أن الجرح المفسر مقدم على التزكية والتعديل المبهم، لأن المعدل غاية ما يقول أنا لا أعلم إلا خيرا، هذا غاية ما في التعديل. وأما الجارح فيقول لا أنا أعلم شيئا مفصلا، أعلم كذا وكذا وكذا وكذا، والمفسر والمبين مقدم على المجمل يقوى به عليه. غاية عند المعدل أنه يقول أنا لا أعلم إلا خيرا، هذا غاية علم. فلا تعارض بين قوله وبين قول من أتلى بحجة مفسرة، لأن لا انتهى علمه إلى قوله ما علمت إلا خيرا، وهذا يقول أنا علمت أزيد منه، فيقضى بهذا على هذا. هذه هي القاعدة التي أعملها علماء الجرح والتعديل في كلام الأئمة الكبار، واليوم نرى الناس يحاولون التفلت منها في كلام من لا يأتون عشر حجار الأول في الإمامة والدين والحكم والمعرفة بالناقد، مع أن الأولين كلهم أهل ناقد أهل الكلام الرجال. اليوم نرى يعارض كلام الخبير الناقد للرجال والعارف بهم بمن لا يعرف من أمورهم شيئا، وهذا سبب الهوى في الغالب أو الجهل والعياذ بالله. فعلى أبناء أن يحذروا التلقي عن المبتدع، لأن هذا الدين صفاء والمبتدع يدنسون صفاءه فيدخلونه في القلوب مكدرا مدنسا، والمرء على حسب ما أدخل في قلبه. بعد ذلك أقول إنه لا بد من التأني في التعلم، فإنه قد جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا ما يقرؤون 10 آيات ويتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلا بد من التدرج في التعلم والتلقي، وليعلم الإنسان أن عمره قصير والعلم بحر لا ساحل له، فكيف يختصر هذا البحر العظيم؟ هذا قد أشار إليه الناظم في قوله وما حوى الغاية في 1000 سنة شخصا، يعني لو يعمر الشخص 1000 عام لا يمكن أن يصل إلى الغاية في العلم. طيب ما المخرج؟ قال فخذ من كل فن أحسن. كيف؟ بحفظ متنين. لا بد معشر الأبناء من الحفظ في كل فن، لا بد أن تحفظ متنا بحفظ متنا، والمتن الذي ينبغي أن تهتم به في كل فن أن يكون هذا المتن هو الراجح في هذا الفن. في العربية يكون هذا أرجح الكتب، في الأصول يكون أرجح الكتب، في المصطلح يكون أرجح الكتب، في الحديث يكون كذلك أرجح الكتب وأصح الكتب وأشهر الكتب تداولا بين الناس، في الفقه كذلك، في أصول التفسير كذلك، في أصول الحديث كذلك، وهكذا في جميع الفنون تحفظ أرجح الكتب وأحسن الكتب. ونعني به الذي عليه عمل العلماء وعليه شروع العلماء وعليه عمل العلماء وتعليم العلماء، لأنه قد خدم، فأنت لا تتعب في فهمه وتوضيحه وتفسيره. فخذ من كل فن أحسن لا بد من الحفظ. متن جامع للراجع، المتن يكون هو الراجع في كل فن، ثم تأخذه على مفيد يعني معروف بالعلم والإفادة لك. والمفيد الذي يقال عنه إنه مفيد يعرف بأمرين، إما بتنصيص العلماء عليه لأنه أهل للتعليم، وإما بأن يشتهر بين الناس أنه معلم ناجح معروف بأخذ العلم عنه. تأخذه على مفيد، هذا هو المفيد. إذا لا بد من حفظ، والمحفوظ لا بد أن يكون راجحا في كل فن، ثم بعد ذلك تأخذ هذا المحفوظ الراجح على مفيد الذي يفيدك يعطيك العلم، ثم الصفة الرابعة على مفيد ناصح. لا بد أن يكون المعلم ناصحا لأبنائه، وهذا الأسلوب في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول الدين النصيحة، ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنته مقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث. والوالد يكون ناصحا لأولاده ولا لا؟ يكون ناصحا. فالمعلم أبو روح، كما أن والدك من النسب أبو الجسد الجسم تسلسلت منه، هذا أبوك الروحي، فلا بد أن يكون ناصحا لك. فهذه 4 أشياء لا بد من توفرها في المتعلم في الطالب. ما حوى الغاية من 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. كيف؟ بحفظ المتن، لا بد من الحفظ، جامع للراجح، هذا وصف للمتن. تأخذه على مفيد عنده علم يفيدك، وناصح ينصح لك في كل الأبواب. فهذا الذي ننصح به أبناءنا، وأن يبدأوا متدرجين، يبدأوا بالقليل ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا حتى يصل إلى ما يقارب فيه الانتهاء في الفن، ونضرب مثالا واحدا يستدل به على هذا. فمثلا في العربية يأخذ الأجرمية ملحق الإعراب، العوامل في النحو 100 قبل ثم ملحق الإعراب، الأجرمية العوامل في النحو 100 ثم ملحق الإعراب، ثم بعد ذلك تقرأ المزية وشروحها. هكذا التدرج في المصطلح مثلا يأخذ أول ما يأخذ نخبة الفكر مع شرحنا نزهة النظر، ونحن نرى أبناءنا اليوم يذهبون يمنة ويسرة عنها ويقرؤون في الكتب التي لم تحرر كما حدد هذا البدن في المصطلح الحديث. ثم بعد ذلك يقرأ تدريب الراوي مع تقريب النووي، ثم يقرأ بعد ذلك باعث الحديث، ثم لا يغير أن يقرأ التقي والإيضاح والإصطلاح، ثم يقرأ بعد ذلك فتح المعرف على حديث العراق. هذا هو التوحيد. أول ما يبدأ بالقواعد الأربع، الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الطحاوية، ثم لا يغير بعد ذلك. العمدة في الحديث يبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم لا يغير أن يقرأ على ذلك فيما تيسر له، وهكذا بقية الدروس. فإذا أخذ على هذا الترتيب وصبر وثابر واحتسب ولم يستعجل فإنه يصل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من تطبيق هذا الذي ذكرته. أولا الحفظ، وثانيا ألا تذهب للكتب المغمورة وتدع المشهورة التي عليها تعليم العلماء، وثالثا تأخذه على المفيد الذي ينصح لك، الذي يفيدك ويعلمك وينصح لك إن رآك خرجت يمنة أو يسرى.
وليعلم أن العلم يحتاج فيه إلى الصبر، يحتاج فيه إلى الصبر. ما يمكن أن تتعلم من العالم أو الشيخ ما قضى فيه 50 عاما أو 30 عاما تأخذه أنت في لقاء واحد أو في 3 أيام أو في أسبوع كما نراه اليوم. يقرأون 20 كتاب في يوم واحد. مالك رحمه الله يقول للشافعي وهو من الدواقع في الفهم والحفظ، صاعر في الفهم والحفظ رحمه الله، يقول له ولزملائه لما قرأوا الموطأ، يقول كتاب صنفته في 20 عاما تأخذونه في شهر ما أقل ما تفقهون فيه. كتبه مالك في 20 سنة وهو ينقح في الموطا، ويخاطب هذا الخطاب يخاطب به الشافعي ومن معه اذكياء العالم. فكيف بنا نحن اليوم 15 كتاب و7 كتب تقرا في يوم واحد؟ ما شاء الله، يعني يخرج عالم في اسبوع. العلماء 70 سنة وهم يعلمون ويتعلمون، وهذا يقول في 7 أيام، هذا إذا جلس 7 أيام. فلا بد من الصبر، ومن أعظم الأدلة على الصبر حتى تصل إلى العلم ما قصه الله في كتابه عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع خضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر حتى نعلم. إيش النهاية مع خضر عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الصبر يا أبنائي، ولعلي أختم الحديث بهذا، وأعتذر إليكم وأعدكم إن شئتم بعد الاختبارات واللقاء عندكم لقاء مفتوحا نصلي فيه العشاء، ونستغل الوقت كله إلى 12 ليلة إن شئتم ذلك فلكم. قضاء مكان هذا التقصير الذي حصل وسامح الله أخانا بابان فابرس، فإنني لم أعلم أن اللقاء استراح إلا بعد ارتباط هذا الموعد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الأولى عام 1341 من الهجرة،
عام 31 و400 وألف
من الهجرة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدنا أن نلتقي مع أحد علماء السلفيين، وهو الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وسيلقي كلمة عن منهج السلف في تلقي العلم. وقبل أن يبدأ الشيخ في إلقاء كلمته، نريد أن نعرف بالشيخ لمن لا يعرف كثيرا عن الشيخ.
لا، ما يحتاج التعريف، يكفي أنا محمد بن هادي بس، تكفيني بس، ما يحتاج.
إذن يعني نترك المجال للشيخ،
لأن التعريف هذه محل المدح، والله يعلم ويشهد أني لا أحب ذلك، وأنقذه من صميم قلبي، وأكرهه ظاهرا وباطنا. فأنا محمد بن هادي بن علي المدخلي. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، سمعنا ما ذكره أخونا المقدم الشيخ سليمان باسمه المعروف عندنا واسمه الرسمي بابا فارس. سمعنا ما ذكره حول موضوع هذه الكلمة، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونظر إليه أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. معشر الإخوان، إن التلقي الصحيح يورث صاحبه العلم الصحيح، يورثه الثمرة الصحيحة، وهذا العلم هو الذي كرم الله به هذه الأمة. علم الشريعة الوحي المنزل من السماء هو الذي امتن الله به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلبه جل وعلا أن يزيده من شيء من الدنيا أبدا إلا من العلم. فقال جل وعلا حاطبا صفوة خلقه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في المسند بسند صحيح بعد نزول هذه الآية يكثر في دعائه في صلاته من قول: رب زدني علما، رب زدني علما. هذا العلم الشرعي هو الذي يدل الإنسان على كل خير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبسبب هذا العلم شرف من لم يكن شريفا واتبع من كان وضيعا في نسبه وجاهه وحسبه في الدنيا، فاتبع من الموالي والعبيد وسالم بعد ان كانوا ممتهنين ومحتقرين عند الناس. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا العلم الشرعي أخص الحيوانات ذكر بسببه. ففي قصة أصحاب الكهف جاء ذكر الكلب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة كاملهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا الكلب أوعى أهل الإيمان والتوحيد والطاعة فذكر معهم في هذا الكتاب، لأنه قوى إلى أهل الخير. هذا العلم الكم وهو أخص الحيوانات، ونحن نغسل الإناء منه سبعا وإحداها بالتراب وهي الأولى في أرجح قولي العلماء، أولاها بالتراب ثم ست بعد ذلك بالماء لشدة نجاسة العالم. والغسل من نجاسة الكلاب سبع وأولاهن بالتراب، وما يعلق وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس إلى آخره. هذا الكلب النجس الدعاء نغسل منه الإناء سبعة ونكفأ فضله الذي شرب منه. أباح الله أكل صيده من غير أن نغسله حينما علم. قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل، ولم يأمرنا بالغسل ما لاقى دعاء الكلب. لماذا؟ لأنه معلم. فارتفع من حال إلى حال العلم. لما علم ارتفع وهو أحقر الحيوانات وأخص الحيوانات وأشد الحيوانات نجاسة. فهل بعد هذا يزهد في العلم ويرغب عنه ويقبل على ما عداها أمور الدنيا التي تزول وتنتهي تموت بموت صاحبها؟ لا والله. يجب علينا جميعا أن نحرص على هذا العلم الذي رفعنا الله تبارك وتعالى به ونفعنا تبارك وتعالى به وفضلنا على كثير ممن خلق رضيه به. فأولا قبل أن ندخل بالكلام نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعنا عارفا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودلالة الوقوف ظاهرة ودلالة المفهوم تدل على أن من لم يتفقه في دين الله ويعرف ما أوجب الله عليه من أحكام الحلال والحرام سواء العين أو ما فوقه من هذا التوسع فإنه يصدق عليه أن الله ما أراد به خيرا. وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة أن يكون هذا الإنسان ممن لم يرد به خيرا ربه تبارك وتعالى. فيجب أن يحرص على هذا الأمر والتفقه في دين الله. وإذا كان كذلك فليعلم أن من لم يكن عنده في بلده عالم وهو لا يعلم ما أوجب الله عليه فإن الرحلة عليه واجبة حتى يعلم ما أوجب الله عليه مما يصح دينه به من نحو وضوئه وطهارته وغسله وصلاته وصومه ونحو ذلك. فلا بد من أن يتعلم هذا. فإن لم يكن في بلده من يعلمه وجب عليه أن يرحل حتى يأخذ العلم الواجب. وما فوق ذلك فهو مستحب له أن يرحل حماله. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فشملت هذه الآية حكمين: حكم الأول تفقه الطالب في نفسه فيما أوجب الله عليه، الثاني يعود فيعلم من لم يعلم من أهل بلده وقبيلته وعشيرته. فلا بد من أن يحصل هذا. فإن النفق هنا المراد به الخروج لطلب العلم، وقد كانت الوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيمون عنده الايام والليالي فيتعلمون ثم يعودون الى اقوامهم معلمين، كما جاء ذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الصحيح. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شديدة متقاربون، فأقاموا عنده ليالي وأياما. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاجتهم في العودة إلى أهليهم قال لهم موصيا ومنبها وحاقا على ذلك وحاقا لهم على تعليم قومهم، قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أخباركم. والحديث الصحيح قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل القربى يعلمه الناس. وقصة بئر معونة معروفة في هذا، حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من القراء من يعلمهم أحكام الدين، فكان أن أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من القراء فغدروا بهم وقتلوهم. والشاهد أن الطلب لهذا العلم لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا. فالعين ما لا يصح دينك إلا به، والكفائي التوسع فيما على ذلك، فينبغي أن يعتنى بهذا ويتفحم فيه. وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أيضا بعد وفاته، فرحل عدد منهم المسافات الطويلة لأجل حديث واحد يسمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرحلة في طلب الحديث والعلم والسنة سنة عن أسلاف الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وقد كان جمع من التابعين يسمعون ويبلغهم الحديث كما هو حال عظيم النخعي وغيره، يبلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمر، فلا يقنعوهم بالعراق حتى يقدموا فيستمعوا له منه في المدينة ثم يعودوا الحديث الواحد. وهذا دليل على أن التابعين رضي الله عنهم ساروا على مسار. فينبغي لنا أن نحرص على هذا. وقد كتب علماء الحديث في هذه الكتب الطويلة والمختصرة في بيان فضل الرحلة في طلب الحديث والعلم، ولا نريد أن نستطرد في هذا. ومجيئكم ولله الحمد تطبيق لهذا، مجيئكم من بلدانكم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة المباركة مهبط الوحي ومأرز الإيمان، تطبيق لهذه السنة. فالحمد لله الذي من عليكم بذلك، وأسأله جل وعلا كما من عليكم أن يعينكم على تعليم من تعود إليه. معشر الإخوة، هذا العلم دين، وقد جاء عن السلف الصالحين هذا، وجاء عن المسلمين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. وذلك لأن الإنسان إما أن يكون حدثاً يعني صغيراً شاباً، وإما أن يكون جديداً حديث عهد الإسلام. فإذا شب الحدث يريد أن يتعلم، وإذا أسلم غير المسلم يريد أن يتعلم أحكام هذا الدين. فعند من يأتي عليه أن يبحث عن صاحب الدين السوي صاحب العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح والاستقامة الصحيحة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة يتعلمان على يديه، وذلك لأن الشارع يتشكل على يد أول معلم له، وهكذا المسلم الجديد يتشكل على يد أول معلم له، فهو على مفترق طرق، إما أن يوفق للصالح فيأتيه إلى الخير، وإما أن يوفق لضد ذلك فيكون فيه هلاك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة، وذلك لأن صاحب السنة يعلمهما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول فلان ولا فلان، وإنما يحرص على أن يسلك بطلبته الطريق المستقيم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيجب على الشاب الحدث إذا أقبل على العلم أن يسأل عن من يأخذه، وهكذا المسلم الجديد إذا أسلم يسأل عن من يأخذ دينه حتى يأخذه وهو آمن، يأخذه صافيا نقيا لم يتلطخ بأوضار البدع، فإذا وفق لهذا فقد وفق لخير كثير. وثانيا يجب على من رأى حدثا أو حديث عهد الإسلام وقد وقع بين يدي مبتدع، يجب عليه أن يحرص على تخليصه منه ونصيحته له وإعطائه البديل الأمين الذي يتعذب على يديه. إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينه، فإذا أخذت الدين عن الموثوق سلمت، وإن أخذته عن المبتدع هلكت عياذا بالله من ذلك. وقد شمر السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب غاية التشمير، ونصحوا للأمة غاية النصيحة، فحذروهم من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع لأنهم يضلون بسببهم، ولأنهم إذا أخذوا على أيديهم لا يأخذون الدين صافيا نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن يأتي فيه هذا الخلق، فيحدث عندئذ الخلط في التصور، فيتعلم الصغير ويتعلم المسلم الجديد أشياء مغلوطة ليست من دين الإسلام وربما مات عليها. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله تحذيرا من وقع بين يدي معلم وهو مبتدع وخاف على من بين يديه ان يضلهم، فحذرهم منه، استثنى اهل العلم هذه الصور من الغيبه المحرمه، وبينوا انها من الغيبه الجائزه، صورتها صوره غيبه لكن واقعها واقع النصيحه، ومن أحصر الكتب التي بين أيدينا وأكثر اختصار كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، فإن فيه بعد الباب الذي تكلم فيه عن الغيبة باب ما يباح عن الغيبة، وتكلم عن الأنواع الجائزة عن الغيبة، ومنها من رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره، فإذا هذا هو علم المبتدع يحرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه، فوجب على من راى شيئا من هذا ان ينصح المتعلم. ومن هنا فلا نكثر الكلام في هذا واقول باختصار ان الواجب على المسلم الجديد اذا دخل في الاسلام وعلى الشاب اذا اتجه الى طلب العلم ان يحرص على طلب العلم على ايدي المامونين الموثوقين في عقائدهم وفي منهاجهم حتى يسلم له دينه وتصح عقيدته ويستقيم منهجه. ولنعلم ان المبتدع اذا جلس اليه المتعلم لن يبدأه بالبدعة أول ما يدعو أو يعلمه، ولكنه ينتظر فيه حتى يجد الفرصة منه فيلقي البدعة في قلبه فتعلع، وهذا مثل ما قال الضرب المخلهل الضرب، لو أن المبتدع بدأت بالبدعة أول ما تقعد إليه لحذرته، لكنه ينتظر منك فرصة، فإذا تمكن من القلب لا تقدر فيرسل البدعة فتعلع إليه بالقلب. ونحن يجب أن نحذر من هذا أشد الحذر، وما من زمان ومكان إلا وستجد فيه أهل الحق وأهل البدع ولا ضلال، فعليك أن تأوي إلى أهل الحق والسنة، فإن المرء يعرف بمن يأوي إليه، فإن كان صاحب سنة أوى إلى أهل السنة، وإن كان صاحب بدعة أوى إلى أهل البدعة. وليعلم أنه في حال الخلاف في شخص القاعدة المستديمة المستمرة أن الجرح المفسر مقدم على التزكية والتعديل المبهم، لأن المعدل غاية ما يقول أنا لا أعلم إلا خيرا، هذا غاية ما في التعديل، وأما الجارح يقول لا أنا أعلم شيئا مفصلا، اعلم كذا وكذا وكذا وكذا، والمفسر والمبين مقدم على المجمل يقوى به عليه، غايه ما عند المعدل انه يقول انا لا اعلم الا خيرا، هذا غايه علمه، فلا تعارض بين قوله وبين قول من أدلى بحجة مفسرة، لأن لا انتهى علمه إلى قوله ما علمت إلا خيرا، وهذا يقول أنا علمت أزيد منه، فيقضى بهذا على هذا. هذه هي القاعدة التي أعملها علماء الجرح والتعديل في كلام الأئمة الكبار، واليوم نرى الناس يحاولون التفلت منها في كلام من لا يأتون عشر حصار الأول في الإمامة والدين والحفظ والمعرفة بالنقد، مع أن الأولين كلهم أهل النقد أهل الكلام الرجال، اليوم نرى يعارض كلام الخبير الناقد للرجال والعارف بهم لمن لا يعرف من أمورهم شيئا، وهذا سبب الهوى في الغالب أو الجهل والعياذ بالله. فعلى أبنائي أن يحذروا والتلقي عن المبتدعة، لأن هذا الدين صفاء والمبتدعة يلمسون صفاءه فيدخلونه في القلوب مكدرا مدنسا، والمرء على حسب ما أدخل في قلبه. بعد ذلك أقول إنه لا بد من التأني في التعلم، فإنه قد جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا ما يقرؤون 10 آيات ويتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلا بد من التدرج في التعلم والتلقي، وليعلم الإنسان أن عمره قصير والعلم بحر لا ساحل له، فكيف يختصر هذا البحر العظيم؟ هذا قد أشار إليه النار في قوله: وما حوى الغاية في 1000 سنة. شخص يعني لو يعمر الشخص 1000 عام لا يمكن أن يصل إلى الغاية في العلم. طيب ما المخرج؟ قال: فخذ من كل فن أحسنت. كيف؟ بحفظ متنين. لا بد معشر الأبناء من الحفظ في كل فن، لا بد أن تحفظ متنك بحفظ متنك، والمتن الذي ينبغي أن تهتم به في كل فن أن يكون هذا المتن هو الراجح في هذا الفن. في العربية يكون هذا أرجع الفن، في الأصول يكون أرجع الكتب، في المصطلح يكون أرجع الكتب، في الحديث يكون كذلك أرجع الكتب وأصح الكتب وأشهر الكتب تداولا بين الناس، في الفقه كذلك، في أصول التفسير كذلك، في أصول الحديث كذلك، وهكذا في جميع العلوم تحفظ أرجع الكتب وأحسن الكتب. ونعني به الذي عليه عمل العلماء وعليه شروع العلماء وعليه عمل العلماء وتعليم العلماء، لأنه قد خدم، فأنت لا تتعب في فهمه وتوضيحه وتفسيره. فخذ من كل فن أحسن لا بد من الحفظ، متن جامع للراجع، المتن يكون هو الراجع في كل فن، ثم تأخذه على مفيد يعني معروف بالعلم والإفادة. والمفيد الذي يقال عنه إنه مفيد يعرف بأمرين: إما بتنصيص العلماء عليه بأنه أهل للتعلم، وإما بأن يشتهر بين الناس أنه معلم ناجح معروف بأخذ العلم عنه. تأخذه على مفيد، هذا هو المفيد. إذا لا بد من حفظ، والمحفوظ لا بد أن يكون راجحا في كل فن، ثم بعد ذلك تأخذ هذا المحفوظ الراجح على مفيد الذي يفيده يعطيك العلم، ثم الصفة الرابعة على مفيد ناصح. لا بد أن يكون المعلم ناصحا لأبنائه، وهذا الأسلوب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الدين النصيحة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنته مقال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث. والوالد يكون ناصحا لأولاده ولا لا؟ يكون ناصحا. فالمعلم أبو الروح، كما أن والدك من النسب أبو الجسد، الجسم تسلسلت منه، هذا أبوك الروحي، فلا بد أن يكون ناصحا لك. فهذه 4 أشياء لا بد من توفرها في المتعلم في الطالب. ما حول غاية من 1000 سنة شخص فقل من كل فرد أحسن. كيف؟ بحفظ الله لا بد من الحفظ جامع للراجح، هذا وصف للنجاح، تأخذه على مفيد عنده علم يفيدك، وناصح ينصح لك في كل الأبواب. فهذا الذي ننصح به أبناءنا، وأن يبدأوا متدرجين، يبدأوا بالقليل ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا حتى يصل إلى ما يقارب فيه الانتهاء في الفن. ونضرب مثالا واحدا يستدل به على هذا، فمثلا في العربية يأخذ الأجرمية ملحق العرب العوامل نحو 100 قبل ثم ملحق العرب الأجرمية العوامل نحو 100 ثم ملحق العرب ثم بعد ذلك تقرأ المزية وشروحها، هكذا التدرج. في المصطلح مثلا يأخذ أول ما يأخذ نخبة الثقة مع شرحنا نزهة النظر، ونحن نرى أبناءنا اليوم يذهبون يمنة ويسرة عنها ويقرؤون في الكتب التي لم تحرر كما حدد هذا المدد في المصطلح الحديث، ثم بعد ذلك يقرأ تدريب الراوي مع تقرير النووي، ثم يقرأ بعد ذلك الباعث الحديث، ثم لا يغير أن يقرأ التقي والإيضاح رحم الصلاح، ثم يقرأ بعد ذلك فتح المحيط على حديث العراق. هذا يقول التوحيد. التوحيد أول ما يبدأ بالقواعد الأربع، الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الطحاوية، ثم لا يغير العمدة في الحديث يبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم لا يضيع أن يقرأ على ذلك فيما تيسر، وهكذا بقية الأمور. فإذا أخذ على هذا الترتيب وصبر وثابر واحتسب ولم يستعجل فإنه يصل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من تطبيق هذا الذي ذكرته. أولا الحفظ، وثانيا ألا تذهب للكتب المغمورة وتدع المشهورة التي عليها تعليم العلماء، وثالثا تأخذه على المفيد الذي ينصح لك الذي يفيدك ويعلمك وينصح لك إن رآك خرجت يمنة أو يسرى. وليعلم أن العلم يحتاج فيه إلى الصبر، يحتاج فيه إلى الصبر. ما يمكن أن تتعلم من العالم أو الشيخ ما قضى فيه 50 عاما أو 30 عاما تأخذه أنت في لقاء واحد أو في 3 أيام أو في أسبوع، كما نراه اليوم يقرأون 20 كتاب في يوم واحد. مالك رحمه الله يقول للشافعي وهو من التواقع في الفهم والحفظ، صاعر في الفهم والحفظ رحمه الله، يقول له ولزملائه لما قرأوا الموطأ، يقول كتاب صنفته في 20 عاما تأخذونه في شهر ما أقل ما تفقهون فيه، كتبه مالك في 20 سنة وهو ينقح في الموطا، ويخاطب هذا الخطاب يخاطب به الشافعي ومن معه اذكياء العالم. فكيف بنا نحن اليوم 15 كتاب و7 كتب تقرا في يوم واحد؟ ما شاء الله، يعني يخرج عالم في اسبوع. العلماء 70 سنة وهم يعلمون ويتعلمون، وهذا يخرج في 7 أيام، هذا إذا جلس 7 أيام. فلا بد من الصبر، ومن أعظم الأدلة على الصبر حتى تصل إلى العلم ما قصه الله في كتابه عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع خضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر حتى نعلم يعني إيش النهاية مع خضر عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الصبر يا أبنائي. ولعلي أختم الحديث بهذا وأعتذر إليكم وأعدكم إن شئتم بعد الاختبارات لقاء لكم لقاء مفتوحا نصلي فيه العشاء ونستغل الوقت كله إلى 12 ليلا إن شئتم ذلك فلكم قضاء مكان هذا التقصير الذي حصل. وسامح الله أخانا بابان فابرس فإنني لم أعلم أن اللقاء الاستراحة إلا بعد وقت هذا الموعد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقى إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.